من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي هو درس من البداية أنا أعدته لنفسي، لأن سبحان الله أي إنسان منا بيذنب، فالواحد لما بيقع في ذنب فعلا بيضيق صدره جدا وبيتخنق جدا، والمسألة بتزيد جدا لما بتستشعر إن في عقوبة نزلت عليك. أنا بكلم عن نفسي والله، يعني أنا بكلم عن نفسي، إن أنا أذنبت وقعت في ذنب، نفس الواحد ضاقت جدا وفي غصة هنا كده. بعدها الواحد بيعاقب بعقاب معين، فانت اللي بيبقى مسيطر على تفكيري بقى في الوقت ده، بص شوف اهو ده بسبب اللي انت عملته. فبيصاب الانسان منا بحاله من الهم والغم، بتجعل دايما الانسان في حاله كرب، في حاله شده، وبخاصة إذا كان الذنب ده من الذنوب المتكررة. إذا كان الذنب ده من الذنوب المتكررة، في ذنب الإنسان بيعمله كل فترة طويلة، كل أربع خمس سنين، في العمر موقعش بال مرة واحدة. إذا ما في ذنب معين، في نقطة ضعف في كل واحد فينا، الشيطان دايما بيخش من نقطة الضعف دي فبيؤمن في الذنب ده، فانا اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى واستغفر واندم وارجع تاني اقع. فمع الذنب المتكرر والتوبه المتكرره الانسان منا بيصاب بحاله من الاكتئاب، حاله من الهم، بحاله من الضيق. ساعتها الانسان يستشعر ان خلاص بص لو كشفت استاد القرار كلها ضربه في وشك، انت حاسس ان الدنيا قدامك سودة، حاسس ان الدنيا قدامك سودة جدا. ولو قاعد في الصحراء، بلاش صحراء، لو قاعد في جنة لا ترى اولها من اخرها، ولا ترى يمينها من شمالها، مع ما فيها من زهور وحاجات شكلها جميل جدا، فعلا يصدق قول الله عز وجل فيك: وضاقت عليهم الارض بما رحبت. ومهما كان صبرك يتسع لكل مشكلات وأزمات، فعلا صبر فيه قول الله عز وجل: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. في أوقات كتير جدا كنا بنستشعر هذه المعاني. فحبيت مع كثرة الأسئلة المترددة في الجزئية دي إن أنا أحضر معاكم وأعيش معاكم مع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. اسم إن شاء الله بإذن الله يفتح لينا باب الأمل. الاسم إن شاء الله يفتح لينا كده جانب كبير من النور إلى ربنا سبحانه وتعالى ينور به حياتنا، فاليأس والإحباط والقنوط اللي نزل في قلوبنا يزول بإذن الله. هنعيش بإذن الله تبارك وتعالى مع اسم الأسماء الله، هو من أكثر أسماء الله الحسنى ذكرا في القرآن، أكثر اسم ذكر في القرآن، وأكثر اسم أو من أكثر الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن بعدة صيغة. صيغة واحدة منهم بس ذكرت في القرآن 91 مرة. الاسم ده إذا ربنا سبحانه وتعالى خطأ به أكثر الناس معصية، أكثر الناس بعدا عنه. الاسم ده إذا ربنا سبحانه وتعالى اتكلم به مع من حاربه سبحانه وتعالى. الاسم ده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم به مع ناس عصت ربنا بأعظم أنواع الذنوب يوم أن أثبتت لله ولد. احنا النهارده هنتكلم مع اسم الله عز وجل الغفور الغفار الغفور. الاسم واحد ولكن يذكره الله في القران باكثر من صيغه: غفور غفار غافر. اسم الله عز وجل الغفور بس في القرآن الغفور بالتعريف الغفور تكلم الله سبحانه وتعالى به في القرآن في 91 موطن. وأما الغفار فذكر الله في 5 مواطن. وأما غافر فذكره الله عز وجل في سورة الكاملة. حد يجيب لي سورة من سور القرآن اتسمت باسم أسماء الله عز وجل. إيه اللي غلط؟ الرحمن. إيه كمان؟ لا بس سورة باسم الله. باسم أسماء الله. الغفور عفوا. بسم الله الغفور جسم الغفور. وبسم الله سبحانه وتعالى الرحمن جسم الرحمن. والاعلى من اسمائه سبحانه وتعالى سورة الاعلى. سبح اسم ربك الاعلى. لا اعيد بالاسم. النور على اختلاف طبعا ايه المقصود بالنور في الصور. فلو ثبتنا بالجسم يبقى في 3 صور ربنا سبحانه وتعالى لما سماه في القرآن بأسمائه سبحانه وتعالى كلمنا في سورة غافر. علشان يقول لك قد ايه هذا الاسم يعني عظيم. سورة كاملة في القرآن بهذا الاسم. طب هل سمعنا في القرآن سورة ذي البطش الشديد؟ هل سمعنا في القرآن بسورة المنتقم؟ ابدا. احنا في القرآن بس سورة غافر اللي بتتكلم عن المغفرة. وسورة الرحمن اللي بتتكلم على الرحمة. ودايما كان ربنا بيسمع في القرآن ما بين المغفرة والرحمة فيقول إنه هو الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم مع عباده بهذين الاسمين من أكثر الأسماء ذكرا في كتاب الله. ما يتعلق بمغفرته وما يتعلق برحمته سبحانه وتعالى. يعني إيه غفور؟ ويعني إيه غفار وغفر؟ يعني إيه؟ غفور وغفار صيغة مبالغة. فبهذه الصيغة يتحدث الله عز وجل مع أكثر الناس ذنوبا. وبهاتين الصيغتين يتحدث الله عز وجل مع أعظم الناس ذنوبا. واحد عمل ملايين السيئات ربنا بيقول له أنا غفار وغفور. واحد عمل جريمة هي من أعظم الجرائم عند الله بيقول له أنا غفار وغفور. رد الإسم. رب الاسم. طب ليه هنا بقى ما جابش بصيغة مبالغة؟ لأن المبالغة في الاسم أقوى بكتير جدا من الفعل. لما أقول مثلا كتب أحمد يبقى كتب من ساعة وخلاص. إنما لما أقول أحمد الكاتب بالاسم كده أحمد الكاتب دي معناها إيه؟ أحمد هيفضل طول عمره كاتب. ولله المثل الأعلى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول غفرت أيهما أكثر في المداومة والاستمرار؟ غفرت أم الغافر؟ غافر. وكأن الله يقول أنا سميت نفسي غافرا لتظل هذه المعاملة مني لعبادي دائما مستمرة. دائما مستمرة سبحانه وتعالى. يعني إيه غفور؟ أصل كلمة غفر مأخوذة من الفرس. ومنه سمي المغفر على رأس المقاتل مغفرا. ليه؟ لأن المغفر ده هو حاجة أنا بحطها على دماغي علشان إيه؟ علشان أقي نفسي ضربات السيوف. ذنبك هو سبب في يوم من الأيام إنك تنزل عليك من الله عز وجل عقوبات. ولكن من استقر بالغفار فإن الله سبحانه وتعالى يحميه من هذه الذنوب. الغفرة ده نبات طيب يخرج من الأرض. كانت العرب تستخدمه لمداواة الجراح. كان الواحد لما بيتجرح لما بيتألم كانوا بيجيبوا النبات الطيب ده يحطوه على ايديه كده ويربطوا على الايد فبالتالي الجرح ده بيبرأ. الجرح اللي كان في قلبك بسبب ذنبك تعاملك مع اسم الله الغفار الله سبحانه وتعالى يقول وانا ساطيب هذه العلاقه برغم ان العبد هو العبد. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول الالام اللي انتم بتشعروا بها بسبب جراحات الذنوب الالام الكتير، الالام المستمرة، الالام الدائمة اللي انا اصبت بيها بسبب جراحاتي بسبب ذنوبي، فالله سبحانه وتعالى سيزويها لي. فالتعامل مع المغفرة يديك معنيين. المعنى الاول انك اذا ناجيت الله باسمه الغفار الغفور الغافر، فان الله عز وجل يحميك من كل عقوبة قد تنزل عليك لذنبك. المعنى الثاني ان ما اصابك من الام، وبخاصة الالام النفسية اللي بتصيب ناس كتير جدا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، هذه الالام انما تداوى بالمغفرة. لذا روى الامام احمد في مسنده بإسناد صححه العلامة احمد شافعي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا. حديث طبعا ضعفه شيخ الاباني، ولكن الشيخ احمد شافعي رحمه الله صححه على نزاع بن علماء صحيح، وان كان الحديث في باب فضائل الاعمال فلم يدينا قوه ان احنا نقول الحديث كما. يبقى الم الهم جمع النبي في هذا الحديث بين معاني استلهاء الغفار. جعل الله له من كل هم فرجا. الم الهم والم الغم اللي كان النبي دائما بيتعوذ منها، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحسد، هذا الهم اللي بيصيب الانسان، وهذا القلق اللي بيصيب الانسان، هذا الهم اللي بيحول ما بين الانسان وبين النفس، يحول ما بين الانسان والسعادة، يحول ما بين الانسان والراحة النفسية. هذا الالم الذي يصيب الانسان انما يداوي جرح هذا الالم ان يلزم الانسان من الاستغفار اللي هو التعامل مع الله باسمه الغفار. ومن كل ضيق مخرج، الضيق دي عقوبة من العقوبات اللي بتنزل على الانسان بسبب الذنب. ان الدنيا ضاقت عليه، ان الدنيا ضاقت عليه، ضيق في الرزق، ضيق في الحياة، ضيق في المعاملة مع الزوجة، ضيق في المعاملة مع الاولاد، هذا الضيق يجعل الله عز وجل للعبد منه مخرجا ان ربنا يرفع عنك هذا العذاب، انما يكون بتعامل العبد مع الله باسم الغفار الغفور. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لدى الاستغفار بين المعنيين. اضيفتكم معنى ثالث علشان نخش بقى حديث ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه والمغفرة. المعنى الثالث، وهذا المعنى هو مما تواتر عند العلماء الذين ذكروا شروح اسماء الله عز وجل، ان يأتي اسم الله الغفار الغافر الغفور بمعنى الستر. ان ربنا يسترك، ان ربنا يسترك. وقالوا كده المغفر اللي على الراس ده السبب انه مغفر بايه؟ لانه يستر الراس. وان كان الله عز وجل من مغفرته انه يستر عليك ذنبك ويستر عليك عيبك فلا يفضحك بما صنعت. هذا من معاني اسم الله عز وجل الغفار. لذا كتب حكيم من الحكماء لاخيه: كيف اصبحت؟ كيف اصبحت؟ فقال: اصبحت ونعم الله علي لا تعد ولا تحصى، ولا ندري ايما نشكر، نشكر ايه ولا ايه؟ اجميل ما ينشر ام قبيح ما يسكر؟ اشكر ربنا على ايه؟ ان امبارح بالليل صليت قيام الليل واقفل على نفس الاوضه، فوالدتي جت بالليل فتحت الباب بصت عليا شافتني وانا بصلي، قامت قافله من غير ما اشعر. وبعد كده فوجئت ابن خالتي بيقول لي: يا عم ادعي في قيامك الليل يا ابني، انت عرفت منين؟ قلت له: والله والدتك شافتك امبارح ووالدتك كلمت والدتي فانا عرفت ان انت صليت. انا احمد الله سبحانه وتعالى على جميل ما ينشر، على جميل ما ينشر. يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى العمل الجميل، لا يطلع على هذا العمل الا الله، فيصبح العبد منا وقد نشر الله له هذا الجميل. هل نشكر ربنا على ده ام على قبيح ما يستر؟ ام على قبيح ما يستر؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى. فعلا فعلا والله يا اخوانا نعم الله لا تعد ولا تحصى. تعامل ربنا سبحانه وتعالى مع عباده بمغفرة فوق خيال اي انسان. فالله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن عن اعظم الذنوب واشد الكبائر واخطر المعاصي، وفي كل مره يتبع الله سبحانه وتعالى هذه الجريمه التي وقع فيها الانسان بالوعد والمغفره اذا عاد الانسان الى ربه. الله في كتابه يتحدث الان عن اقوام عاشوا بين يدي رسول الله، راوا الحق، راوا الايات، وراوا المعجزات، بل راوا رسول الله وصاحبوه وعرفوه، ثم بعد ذلك انتكسوا على رؤوسهم وكفروا وارتدوا. يقول الله سبحانه وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعد هذه الجريمة التي وقع فيها هذا الإنسان كيف ييأس الإنسان منا؟ والله يقول: لمن كان هذا حاله إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كيف ييأس الإنسان ويقنط من رحمة الله عز وجل؟ والله قد قال في شأن مشرك مكة أبي جهل وعقبة بن شيبة وربيعة بن شيبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط الذين صدوا عن المسجد الحرام وأنفقوا مالهم لمحاربة رسول الله ثم جاءوا بعد ذلك ليقاتلوه، قال الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فما ينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ثم بعد ذلك يخاطب الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين حاربوا دينه وحاربوا نبيه وانتهكوا حرمه المسجد الحرام، فقال الله تبارك وتعالى لهم: قل يا محمد لهؤلاء كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل لهم ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كيف ييأس الانسان وكيف يحبط وكيف يغلط من رحمه الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى قد تكلم على اعظم جريمه في كتابه. هذه الجريمه الجريمه المتعلقه بمن انتقد او ادعى لله ولد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، الذي كفرهم هو الله لعظيم شؤمهم وعظيم ما قالوا. لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قال الله في شانهم: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. ثم يناديهم الله سبحانه وتعالى بقوله فيقول: افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بعدما قالوا وبعدما اعتقدوا وبعدما نسبوا لله ما نسبوا يقول الله تبارك وتعالى لهم: افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ان للانسان ان ييأس وان يغضب وان يحبط وان يصيبه القلوب من رحمه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى تكلم عن اصحاب الكبائر فقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه: واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا. قال جماهير المفسرين ان هذه الايه نزلت في اصحاب كبائر جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لنبيه: قل لهؤلاء لاصحاب الكبائر سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصبح فأنه غفور رحيم. ارتكب الكبائر ومع ذلك يقول بل تاب وأصبح فأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. بل قال الله سبحانه وتعالى في شأن من حاربه وحارب رسوله وحارب دينه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، نظير لهذا الذنب الذي وقعوا فيه. ثم بعد ذلك يفتح الله لهؤلاء باب المغفرة فيقول تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أن الله قد غفر لهم. وإذا غفر الله لأحد فقد أسقط الله تبارك وتعالى عنه العقوبة. أن لنفس الإنسان أسقط من رحمة الله أو تيأس من رحمة الله. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه في شأن الذين كانوا يحاربون رسول الله ثم عقدوا بعد ذلك وقعوا في الأسر. الأسير ده في يوم من الأيام كان بيحاربني، الأسير ده ممكن كان في يوم من الأيام يقتلني، الأسير ده في يوم من الأيام كان بيكيد الإسلام وأهل الإسلام. فالله سبحانه وتعالى قال كل من في أيديكم من الأسرى. لاحظوا كلمة كل للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن كل هؤلاء، في شأن كل هؤلاء. كل ما جعل الله عز وجل الحكم في أهل الكبائر موكول لرسول الله، ولكن رسول الله فيه مبلغ عن ربه الغفور الغفار الغفر. قال الله سبحانه وتعالى كل من في أيديكم من الأسرى اللي كانوا يحاربوكم ويقتلوكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. بل فتح الله عز وجل باب رحمته وعفوه وكرمه ومغفرته لمن قتل، لمن قتل. قال الله عز وجل في شأن موسى قال رب إني ظلمت نفسي، بعدما وكزه موسى فقضى عليه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله فغفر له. وقتل موسى قتل إلا أنه قال رب اغفر لي فغفر له. بل كلم الله سبحانه وتعالى من أسرف على نفسه والإسراف تجاوز الحد. هذا إنسان تجاوز الحد مع ربه، تجاوز الحد في الزنا، وتجاوز الحد في القتل، وتجاوز الحد في شرب الخمر. قال الله سبحانه وتعالى قل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمن أسرف على نفسه ولمن تجاوز الحدود لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل من أسرف على نفسه فوقع في الفاحشة والعياذ بالله، من زنى، من وقع في الزنا، ما ترك الله عز وجل له بابا ليأس أو يقنط من رحمته سبحانه. بل فتح الله تبارك وتعالى له بابا المغفرة. قال ربنا تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، قال جابر بن زيد زنى القوم ورب الكعبة زنى، ومع ذلك ما أغلق الله بابه في وجه هذا العبد على عظيم هذه الجناية التي ذكر الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، يعطيهم الله عز وجل هذه المغفرة. سبحان الله، إصرار على النفس كبائر كفر ردة شرك بالله سبحانه وتعالى، وفي كل موقف يفتح الله سبحانه وتعالى الباب ويقول أنا غفور، ويقول أنا أسرك في الدنيا أنا أسر عليك مش أفضحك، ويقول أنا يوم القيامة أسر عليك ما أفضحكش وأغفر لك ما قد كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي رب أعرف، فيقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، أنا سترتها عليك في الدنيا، ده المعنى من معاني غفور الغفار الغافر، وأنا أغفرها لك الآن. يا الله، لذا كل الأحاديث أو غالبية الأحاديث اللي اتكلمت على الاستغفار هي أحاديث قدسية. أغلب الأحاديث اللي اتكلمت على الاستغفار هي أحاديث قدسية، وفيها يوضح الله سبحانه وتعالى القدر العظيم في مغفرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو كل ذنب زي حبيت عمر، هذه الذنوب تراكم بعضها على بعض حتى وصلت إلى عنان السماء، إلى السحاب اللي في السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقرار الأرض خطايا لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها المغفور. مهما كان الذنب، لو ذنوبك ملأت الأرض يقبلك الله عز وجل المغفور. مهما كان ذنبك توصل لعمل السماء يقبلك الله سبحانه وتعالى بالمغفور. قال الله سبحانه وتعالى لحبه للمغفرة، في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث ليل آخر وينادي على كل عباده، من يستغفرني فأغفر له، من يقول يا رب اغفر لي فأغفر له. هذا هو رب الغفور سبحانه وتعالى، ربنا تبارك وتعالى الذي وقف الشيطان بين يديه فقال: أي رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم فاستغفروني. كل من يقول يا رب اغفر لنا سأغفر له. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، أحاديث الاستغفار أغلبها قدسية، قال الله سبحانه وتعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. نكتب بالليل والنهار والله يقول: لا أريد منك أن تقول شيء واحد بس، شيء واحد بس، اللهم اغفر والله يغفر لك والله يغفر لك. كان أبو طاهر رضي الله عنه يرى أن أعظم أمان آتاه الله عز وجل لهذه البشرية رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمان الثاني هو الاستغفار. فكان أبو طاهر ينادي في الخلف ويقول: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى جعل لكم أمانات، أما الأمان الأول فرفع ولم يبق لكم إلا الأمان الثاني. قالوا: يا أبو هريرة، وما تعني بهذا؟ قال: إن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت نبي. يبقى الأمان من عذاب الله كان موجود النبي وسط الصحابة، وما كان الله معذبهم وهم دون هم بيقولوا يا رب يا غفور، هذا أمان. لذا اسمع هذا الحديث وهو هدية من إلك، لا هدية من رسول الذين كلنا. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله. إن الأمان ثم التعايش مع اسم الله الغفور الغفار الغفور، طول ما لسانك مداوم على رب اغفر لي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك دائما في أمان، أمان في الدنيا وأمان في الآخرة، أمان الذنب إنه ما يستحقش من أنت عملته، وأمان المغفرة، وأمان من نزول العذاب، يأمنك من نزول العذاب، لأنه سبحانه وتعالى هو الغفور. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل أحواله. لو قلتكم إن النبي كان عايش بسم الله الغفور لكان هذا قليلا على حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أول ما يقوم بالليل صلى الله عليه وسلم ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كان أول كلمة يقولها صلى الله عليه وسلم الله أكبر. هبدا قيام الليل أول كلمة يقول سبحان الله عشرة، الحمد لله عشرة، لا إله إلا الله عشرة، أستغفر الله عشرة. يبدأ وقوفه بالإيدين النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بطلب المغفرة في هذا الوقت. كان صلى الله عليه وسلم بصوا الحديثين الجايين دول مهمين. كان الرجل إذا أسلم أول ما الإنسان يأسلم أول كلمة يقولها بعد التوحيد قال أبو سعيد كان رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله علمني عايز اتعلم الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقول قل اللهم اغفر لي أول كلمة يقولها بعد الإسلام اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني. ثم يجمعها النبي على يديه ويقول هذه والله تجمع لك الدنيا والآخرة. الخمس كلمات دول
خمس كلمات دول إن شاء الله بعد ما خلص سيدة السيد حسنة نعيش مع الخمس كلمات دول على الأقل 40 سنة. خمس كلمات والنبي يمسك على الدين الرابع ويقول الكلمات دي تجمع لك الدنيا والآخرة. كان الإنسان يبدأ إسلامه برب الخير ورسول الله يبدأ حياته برب الظل. آخر كلمة سمعتها عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي عايش، النبي عايش مع ربنا الغفار الغفور، النبي عايش مع الاسم حتى هو بيموت ما غاب عن اسم الله الغفار الغفور. في البخاري ومسلم الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أن قال اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. النبي عايش مع رب اغفر لي حتى وهو بيموت، هو بيموت مشغول بهذا الأمر رب اغفر لي وارحمني يا رب يا رب ألحقني بالرفيق الأعلى. عايش النبي مع المعنى، عايش مع اسم الله الغفور صلى الله عليه وسلم. في كل حال من أحواله صلى الله عليه وسلم كان عايش مع ربنا الغفار الغفور. وفي كل وقت من أوقات حياته كان يدهش لسانه صلى الله عليه وسلم بالتعايش مع اسم الله الغفور. كان صلى الله عليه وسلم إذا أنهى صلاته أول كلمة يتكلم فيها بعد الصلاة كان يقول أستغفر الله. بعد الصلاة أستغفر الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد أو خرج منه يقول رب اغفر لي. صلاة النبي من أولها لآخرها صلاة النبي من أولها لآخرها هو طلب ومعايشة مع اسم الله الغفور. يبدأ بدعاء الاستفتاح رب اغفر لي. الركوع والسجود كما في الصحيحين من حديث عائشة كان النبي يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوع السجود. كان صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين وقاعد للسجدتين يقول رب اغفر لي مرتين وثلاث مرتين او ثلاث. وكان في روايه اخرى يقول في الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واشكرني وعافني كما في روايه اخرى في الصحيح. صلاة النبي من أولها لآخرها وبعد ما يسلم السلام عليكم أخوان السلام عليكم ورحمة الله يقول رب اغفر لي يستغفر الله الثلاثة. حياة ده صلاة ولكن يا أخواتنا هي القضية قضية إنك تتعايش مع اسم الله الغفور الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. إنك لسانك في كل موقف شغال يا رب المغفرة يا رب المغفرة. النبي كان يخرج من الخلاء يقول كان يخرج من الخلاء يقول غفرانك يعني أسألك المغفرة برضو. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على عرفات. النبي في عرفات يا اخوانا كان يقول: ما رؤي الشيطان اصفر ولا احمر ولا اضحر ولا اصفر من يوم عرفه. ليه؟ لما يرى من تنزل الرحمات على من عمل الله عز وجل على بلد. يوم عرفه يا اخوانا يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل على عرفات قال: يا انس استوسط لي الناس. يا الناس ولا تسكت، الناس ولا تسكت، ايها الناس اسمعوا لرسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: اتاني جبرائيل آنفا يبشرني بان الله قد غفر لاهل عرفات وقد ضمن عنهم التبعات، فوالله لو كانت ذنوبهم مثل ربي عالج. وهذه من اعظم الاوديه في السعوديه مليان غرف رمال، ولو كانت كعدد ايام الدنيا او كعدد قطر السماء لغفرتها لهم. انا غفر لهم. فقال عمر: يا رسول الله، هي لنا خاصه؟ قال: لا، هي لمن لكم ولمن جاء من بعدكم الى قيام الساعه. فكبر عمر وقال: كفر خيرا من اوطانه. وفي الوقت ده وهم نازلين من عرفات، ربنا قال لهم: ثم أبيضوا من حيث أفاض الناس و استغفر الله. ما هو خلاص ربنا ضامن عنه المتبعات خلاص. لا يا اخوانا، هي القضية مش قضية ضامن عنه المتبعات، هي القضية قضية أحمر من ذلك. إن يبقى قلبك وروحك وفؤادك وحياتك كلها عايشة مع ربنا غفار، عايشة مع ربنا غفار. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوضح لنا قد ايه النبي عايش مع اسم الله الغفار الغفور الغافر. فكان يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا كنت في يوم قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرايته استغفر الله 100 مرة يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، انك انت التواب الرحيم، وفي روايه التواب الغفور، يا رب اغفر لي. وابن عمر يحكي لنا موقف ثاني: كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي. عارفين الساعة اللي احنا قاعدينها مع بعض دي؟ ابن عمر بيقول: انا عدت للنبي 100 مرة بيقول: رب اغفر لي وتب علي 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة، وانا بقرأ شروح العلماء يعني يستغفر الله 100 مرة، قال لك مش المقصود بالمية اللي هي 100، 99 100، ولكن كانت العرب تقول على كثرة الشيء أنه بلغ 100، أنه بلغ 100، يعني مش 100 100، لا ده زاد بكتير، بس هم مش لاقيين عدد يدل على أنه فعلوا 100، فعلوا 100. أبو هريرة رضي الله عنه بيذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله الغفار الغفور الغافر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما رأيت أحدا أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله. أنا عمري ما شفت حد. على فكرة من العجيب بقى من اللطائف إن أبو هريرة نفسه كان كل يوم يقول: إني لأستغفر الله 12,000 مرة على قدر ديت. يعني أبو هريرة يقول: أنا ورد من الاستغفار كل يوم كم مرة؟ معايشين مع اسم الله الغفور الغفور الغفار كم مرة؟ يقول: أنا بقولها 12,000 مرة في اليوم. وبعد كده ابو هريره بيقول: انا ما شفتش قبل كده حد كان بيقول رب اغفر لي وتوب علي اكثر من رسول الله. يبقى ده معناه ايه؟ ان النبي كان بيقول اكثر من 12,000 مرة. القضيه يا اخوان مش قضيه دم. النبي ربنا غفر لكم ما تقدر بالدم وما تعرفش. ولكن هي قضيه معيشه مع الاسم. انك عايش مع اسم الله. إن حياتك بأسماء الله سبحانه وتعالى. إن يكفيك إنك عمال تقول رب اغفر لي فأنت تذكر ربك باسمك الغفار. وتدعو ربك. تذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه، صلى الله عليه وسلم، بعد الضحى هو ده هي المعيشة. بسم الله الغفار الغفور. دي معيشة. بسم الله الغفار الغفور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه فيقول: أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. والاستغفار بتاعتي آخر مرة أحد فعلا وقلت ورد الاستغفار بتاعك دي الأوراد بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. دي معيشة النبي مع اسم الله الغفار. لا يجلسان النبي باسم الله الغفار كانت في كل لحظة من حياتي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي. إنه لا يغان على قلبي. يعني إيه يغان على قلبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل هم الأمة، الدنيا وآخرة. فكان في كتير من الأوقات يفضل النبي يفكر في مصير الأمة وحال الأمة لدرجة إنه ممكن يقول: أنا غفلت عن ذكر ربنا بسبب كثرة تفكري في أمتي. فالنبي كان بيستشعر إنه لما غفل عن ذكر لا إله إلا ده شيء بقى موجود على القلب. قال: فأستغفر الله سبحانه. اخواتنا الام يتضمن ان قضيه الاستغفار متعلقه بالله وحده. النبي كان بعد الطهر يقول: اخواتنا يوم القيامه كما قال الحسن ان الاستغفار يوم القيامه لنور يتلألأ في صحيفه العبد يوم القيامه. استغفر الله لنور في صحيفتك يوم القيامه. الاستغفار يا اخواتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة. اللي عايز يوم القيامة تبقى راسه مرفوعة ومسك الصحيفة بتاعته فليكثر فيها من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لهذا العبد هنيئا له فرحة له مقيمة لما يلاقي صحيفته مليانة استغفار. يا اخوانا الاستغفار مع كونه معايشة مع هذا الاسم العظيم في عندنا مهنة دائمة. احنا بنذنب وكل ذنب في قلوبنا نقطة سودة. النقطة السودة اللي على القلب دي ما يشيلهاش الا الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت له في قلبه نكتة سوداء فاذا تاب ولمع وصفر صفر قلبه رجع ابيض ثاني. الاستغفار يا اخوانا. يا اخوانا اللي يضيع اصلا برده من الاستغفار والمعيشه معاه مع هذا الاسم ده انسان تعبان والله والله العظيم. يكفي معايشه الانسان للاسم ده طيب الحياه. هذه الحياه والله يا اخوانا لا تطيب الا وانت عايش كده مع اسم الله الغفور الغفار. فكنت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدراعه ويمددكم بأموال وبنين ويعيش عليكم جنات ويشفي عليكم من معيشة الإنسان بحسب الله الغفار الغفور تخلي الإنسان إنسان شغال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. بالتالي كل يوم ربنا ينزل عليه ستر جديد. كل يوم ربنا ينزل عليه ستر جديد ما تتفضحش مع الناس. يا اخوانا معيشتنا لهذا الاسم نجاة لينا دنيا واخره. والله العظيم معيشتنا لهذا الاسم نجاة لينا دنيا واخره. والله يا اخوانا العبد اللي لو وفاء بالفعل بدا يعيش مع هذا الاسم في كل موطن من مواطن حياته حسب ما زمان. المهموم يزيل الله همه. المكروه يرفع الله عنه كربه. اللي عنده مشكله صدقوني قال الله سبحانه وتعالى: ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. استغفار استغفار يا اخوانا. بالفعل سلفنا كانوا يرون ان معايشه العبد لمثل هذا الاسم حل لكل مشكله. ياتي رجل الى الحسن ويقول ويشتكي له الفقر يقول استغفر الله. وياتي اخر ويقول لن يرزقني له ولد يقول استغفر الله. وثالث يقول الوليد يقول استغفر الله. ورابع ياتي الاستغفار ده هو نجاة كل مشكلة في حياتنا أصلاً. ألا تسمع الله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ينزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم شتات ويجعل لكم أنهارا. السؤال اللي بيطرح نفسه على الأنبياء هو اسم الله الغفور الغفور لكل أحد، ولا لابد إن أنا أقدم الخطوة الأول عشان ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معي بالغفور الغفور. بصوا يا ابني، ابدا انت بخطوه واحده، يعني ابدا انت بالخطوه الاولى، ومغفره الله سبحانه وتعالى لك لا يستطيع الانسان منك انه يحصيها او يعدها. المغفره ستكون بلا حصر. طب ايه الخطوه اللي انا اخدها علشان امارس نصيبي باسم الله الغفور؟ ايه الخطوه اللي انا اخدها علشان امارس اسم الله الغفور؟ واحد، خليك انسان صالح، خليك انسان صالح، خليك انسان طالح، حسن علاقتك بربنا يغفر لك والا تطلب المغفره. قال تعالى ان تكونوا صالحين، لابد انسان صالح، ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لو أنت صالح يغفر لك. اثنين، يعني إيه صلاح؟ صلاح يعني أنت محافظ على ولدك من طاعة ربنا، محافظ على ولدك من القرآن، محافظ على صلاتك، لو ربنا اداك المال محافظ على زكاة المال. ساعتها المغفرة بتيجي ربنا ما بتخافش. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأتون كتابه، معلش خلونا نعيش مع عيد شوية وننزلها على أحوالنا. إن الذين يتلون كتاب الله، قرأت الورد النهاردة؟ قرأت الورد؟ اثنين، أقاموا الصلاة، أقمتها النهاردة؟ ثلاثة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تفور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يبقى تكونوا صالحين فصلت الآية دي. الآية دي قدم عمل صالح ربنا يغفر لك. ثلاثة، خليك دايما مستجيب. خليك دايما مستجيب لأوامر الله وأوامر الرسول. سمعت حديث في خطبة، على فكرة يا إخوانا العلم له زكاة. العلم له زكاة، يعني إيه العلم له زكاة؟ أنا طلعت خطبت خطبة. إيه اتعلمت في الخطبة؟ معنى دي أصبح واجب عليكم الزكاة. إيه زكاة العلم؟ إيه زكاة العلم؟ إنك تعمل بـ 2.5% من اللي تسمعه. إحنا راضيين بـ 2.5%. وصلت؟ شفت الحاجة؟ لأي درجة؟ قال لي الزكاة اللي أنت تسمعها إنك تطبع 2.5% منها. كويس، ماشي، ممكن. كل حاجة تسمعها، كل ناس تسمعه، حط قبل ما تطلب كده، خليها واقف في دماغك، مكتوب فيها كده زكاة درس النهاردة إيه؟ وأنت دلوقتي كنت قاعد كده كنت بتسمع أذان، قول زكاة الدرس بتاع النهاردة إيه؟ وأنت ذكر بتاعك ما تنساش. استجب لأوامر الله، استجب لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمعها في الخطب وفي الدروس، تسمعها في الأشرطة، تسمعها من الناس اللي بتنصحها في الله، وأنت اعمل بيها. إذا كنت مستجيب لأوامر الله وأوامر الرسول صدقني ساعتها ربنا يغفر لك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش زي الناس المضلة إلى طاعة زماننا، عمال تشتم في البخاري وتشتم في السنة النبوية وتطعن في الأحاديث. دي ناس مضلة، دي ناس مش صالحة. الصالح اللي جيبلك في الآية دي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هتبع إلى منين؟ من الأحاديث. طب أحاديثه عارفة إزاي؟ في كتب السنة، البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسلم أحمد وموطأ مالك وسنن الفلاني. دي الكتب اللي أنا برجع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي للناس المتخصصة. كتاب رياض الصالحين، كتاب ألف سنة وسنة اللي معانا اللي أنت شايله في جيبك، كتاب حسن المسلم اللي أنت شايله في جيبك تعمل بيه. عملت بيه قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله شوية ويغفر لكم ذنوبكم الوحيد. قال الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيب داعي الله وآمن به. أدي بس استجابة يغفر لكم من ذنوبكم، أدي الاستجابة تكون نتيجة الله سبحانه وتعالى يتعامل معك باسمه يغفر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي أول تصيبي للمغفرة الله سبحانه وتعالى؟ تم مصيبة مغفرة الله سبحانه وتعالى على قدر أنت بتكون يا رب الكريم، على قدر ما أنت بترجع لربنا سبحانه وتعالى. وصدقني كل ما بترجع لربنا سبحانه وتعالى المسألة كلها مسألة إن ربنا يقول غفرت. هذه الكلمة بس من الله سبحانه وتعالى هي كفيلة لإسعادك في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى، والآية دي أنا ببعثها لأخينا اللي بعت السؤال دي الآن. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا، من اسم رسول، تدل على أي أحد سوءا جاء ذكره لتدل على الشموم والتحطيم. أي لو عمل أحد سوء أو عمل سوءا كثيرا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية دي تفضل بروده حتى وإن كان زي ما صاحبنا بيقول إنه بيعمل الذنب بصفة ذرية وإنسان ملتزم. حصلت مشكلة في التليفون بتاعه وذنبه على التليفون، يعني مشكلة في الذنب اللي بيدخل على مواقع التليفون. التليفون حصلت له مشكلة، راح يصلحه عند حد قريبه، فقريبه عارف إن يعني صاحب التليفون بيخش على مواقع شوية، بيقول أنا فضحت. هنا مشكلة إن الست الذنب، هنا المشكلة إن الست الذنب، هنا المشكلة إن ربنا ما بيتعاملش دلوقتي بغفور بقى خالص. وده دليل إن العبد ده أسرف على نفسه أوي في الذنب ده. أنا مش بقول الكلام ده علشان يحبط أو يغلط، لا أبدا خالص، بل أنا عايز أقول له أنت الفترة اللي جاية بقى اشحن رصيدك. كنا متعودين عليها مع كل درس. إن كنت في يوم من الأيام أسرفت عن نفسي في معصية ربنا لحد ما خلاص خدت نصيبي من المغفرة، فنصيبي خلص، رصيدي خلص، اشحن رصيد مرة تانية. اشحن رصيد إيه؟ كن صالحا. ورد من القرآن، ورد من الصلاة، الإنفاق سر وعلانية، خليك إنسان صالح، اجتهد في الاستغفار، اجتهد بالفعل إنك تقرب ربنا أكثر وأكثر، ساعتها رصيد الإنسان من مغفرة الله عز وجل بيزيد يقينا. رصيده من مغفرة الله بيزيد بعد كده بيصبر مرة ثانية. طب الناس عرفت، صدقني والله اللي في قلوب الناس الله سبحانه وتعالى يرفعه من قلوبهم. اللي في قلوب الناس ربنا بيرفعه من قلوبهم. ولا يبقى لك بين الناس الا السيره الحسنه والكلام الطيب. وعلى فرض ما تشغلش بالك بالناس، اهم حاجه اشغل بالك باللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه. فان العبد اذا ارضى الله رضي الله عنه ايه؟ وارضى عنه، ما تلتفتش للناس. ما تلتفتش للناس. التفت دلوقتي اولا انك تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أصلحت ما بينك وبين الله، صدقني قلوب الناس هتيجي تحلل لك. إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بإيه؟ بقلوب الخلق إيه؟ بقلوب الخلق عليه. عايزين يا إخوانا، عايز أكثر حاجة تشفي رصيدة من مغفرة الله سبحانه وتعالى، أنت تلهج دايما بالاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وانت اللي تفرقش. كذلك ايضا عايز تعلي رصيدك عند ربنا سبحانه وتعالى في المغفره، دور على حد تغفر له وتعفو عنه وذنبه. أي حد ظلمك اغفر له وسامحه وقول أنا سامحت خلاص. أنا بينك وبين ربنا كده أهو أنا سامحت. فإن الله سبحانه وتعالى علمنا أن الله يتعامل مع عباده من جنس ما يتعامل العبد مع الناس. أنا قلت لكم زمان اللي هيسعى دايما لهداية الناس ربنا يهديه. اللي هيسعى دايما لتفريح الناس ربنا يفرحه. اللي هيسعى دايما للتيسير على الناس ربنا ييسر عليه. واللي هيسعى دايما للتجاوز عن الناس ربنا يتجاوز عنه. واللي هيسعى دايما للمغفرة للناس يغفر الله سبحانه وتعالى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم. اغفروا يغفر لكم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور. تعفوا وتصفحوا وتغفروا. حد يعرف يقول لي ايه الفرق بين الثلاثه؟ هو لو ربنا قال تسامحوا الناس كانت سبب يعني في غير القران لو ربنا قال تسامحوا الناس كلمة سامحوا الناس دي تشمل ذلك الناس. بس القرآن قال ربنا قال تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ما تسمعش حد يقول لك اصل هي جايه للتأكيد. لا لا خالص. هي لو جايه للتأكيد كان ربنا قال كده بأي مؤكد. ولكن يبقى أكيد طالما ربنا ذكر ثلاث كلمات ورا بعض يبقى كل كلمة فيها معنى مش موجود في الإيه؟ في الدنيا. قول. السنة إنك ما تشمتش إلا بعد الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه رجلان، الأول الاثنين عطسوا، فواحد حمد والثاني ما حمدش، فشمت النبي صلى الله عليه وسلم من حمد، فقال له رحمك الله ولم يشمت الآخر. فقال النبي فقال الرجل يا رسول الله شمتناه ولم يشمتني؟ قال إنما حمد الله. فالتشميت بعد الحمد دي سنة يعني. ده الكعتين يأتي أبو طويل شطب الممدود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا صنع الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، أيغفر له؟ عمل إيه؟ كل حال أيغفر له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ كنت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تعمل الحسنات وتترك السيئات، يجعل الله تبارك وتعالى لك سيئاتك إيه؟ حسنات. فبالفرشطة بين يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتي وفجراتي، يعني غدراتي وفجراتي فرض ربنا سبحانه على إيه؟ يغفر لي. طب حتى لو كان الذنب ده متعلق بشخص من الأشخاص، حتى لو كان الذنب ده متعلق بشخص من الأشخاص ربنا يغفره لي. يعني إنسان في يوم من الأيام ظلم حد والحد مات، واحد ظلم حد وما يقدرش يروح يقول له سامحني والعياذ بالله، واحد في يوم من الأيام هتف عرض واحد وما يقدرش يروح يقول للزوجة سامحني، هل يغفر له؟ على قدر صلاح هذا الإنسان من بعد هذا الذنب، وعلى قدر توبته وإصلاحه ورجوعه إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يتولى الإصلاح بينه وبين هذا المظلوم يوم القيامة. يوم القيامة يا إخواننا في مرتبة القصاص الناس على مراتب، أخذ بالأمر ده. المرتبة الأولى أنا أخذت من حد فلوس أو هلكت عرض حد أو وقعت في عرض حد ولم أتق من ذلك ولم يتقطع قلبي ندما على ما فعلته. يوم القيامة رأيت بالنسبة ربنا في مرتبة القصاص اللي يحصل اللي يحصل هذا المظلوم يأخذ مني حسناتي إيه؟ كاملة، بل ويضع من سيئاتي علي. طب أنا تبت والله والله تبت ورجعت وما عدتش أعمل الكلام ده أعمل إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الذي قال عنه ابن كثير وإن كان في إسناده كلام إلا أن معناه صحيح، يؤتى بالخصمين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، واحد منهم أذنب بس كان مشفق جدا من ذنبه، مشفق جدا في الخطأ اللي عمله في حق الناس، وظل طيلة حياته في طاعة وعبادة وندم وحسرة، فيأتي الله سبحانه وتعالى بهذين الخصمين فيقول المظلوم أي ربي ظلمني هذا فخذ حقي منه كاملا، فيفتح الله سبحانه وتعالى من أبواب الجنة فيرى المظلوم من قصورها وجنانها ما لا يتحمله أحد، فيقول أي رب لأي نبي هذا أو لأي شهيد هذا أو لأي صديق هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى لك. قال وبأي شيء يا رب؟ قال إن عفوت عن أخيك، إن عفوت عن أخيك. فيقول عفوت يا رب، عفوت يا رب، فيأخذ بيد صاحبه ليدخلان الجنة سويا، الاثنين يخشوا مع بعض، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أنا استلفت منك 1000 جنيه أنا أنوي الأداء وبجري وبسعى وبشتغل ومت، أولادي فقراء معهمش فلوس، فأنت بعد عمر طويل مت اتقابلت أنا وأنت قدام ربنا، فأنا بقول ربنا يا رب والله أنا لو كان بقي في حياتي وقت أنا كنت هسد، أنا كنت هدفع، بس هو حال بيني وبين الدفع الموت. قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة، ربنا يؤدي عنه من القيامة. وفي رواية أدى الله عنه ونقطة بس، يعني أدى الله عنه أي ساعده الله في الدنيا على الأداء، فربنا يؤدي عنك في الدنيا ويؤدي عنك في الآخرة.
اخوانا مغفرة ربنا سبحانه وتعالى اكبر مما نظن. زي ما قلت لكم سمى نفسه الغفور صيغة مبالغة، الغفار صيغة مبالغة، غافر الاسمية لتدل على الدوام والاستمرار، علشان يقول لك افتح صفحة جديدة، مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك ومهما كنت بعيد عن ربنا ارجع، وساعتها تجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ارجع لربنا استغفروا، خلي كلمة كده، خلي كل يوم عندك كده ورد الاستغفار بتاعك. أعرف ناس انشغلوا عن أوراد الدعاء لأنفسهم بورد الاستغفار. استغفر ربنا كتير، اطلب من ربنا المغفرة كتير. كان الحسن البصري رحمه الله يقول، كان حسن البصري رحمه الله يقول: أيها الناس اشغلوا أنفسكم بذكر الله عز وجل بالاستغفار الكثير. اشغل نفسك دايما انك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله في طرقكم وفي بيوتكم وعلى موائدكم وانتوا بتاكلوا، قولوا استغفر الله. فسألوه ولما كل هذا؟ قال: فإن لله ساعات تفتح فيها أبواب السماء وقلما ترد الدعوة. انك وانت شغال بتقول يا رب اغفر لي، الساعة دي فيها وقت إجابة الدعاء، غفر الله لك. وانت رايح الجامعة يا ابني، وانت راجع من الجامعة استغفار، تفتح محلك تقفل محلك استغفار، شكرا جميل استغفار، داوم دايما على الاستغفار بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك بإذن الله عز وجل. سريعا كده نشوف الأسئلة بتاعتكم. كيف أحقق الإخلاص في عملي؟ تحقيق الإخلاص في العمل يا أخوانا بيجي بحاجات. الحاجة الأولانية بأن تعمى عيناك عن رؤية الخلق، إن أنت تكون أعمى عن رؤية الناس وقلبك مبصر برؤية الخالق. تاني، أن تعمى عيناك عن رؤية الخلق ويبصر قلبك رؤية الخالق. إن أنت وأنت داخل المسجد أنت ناسي تماما إن في ناس، أنت مشغول بحاجة واحدة بس، رؤية الله لقلبك. الإخلاص دايما يا أخواننا بيجي إن الإنسان منا ينسى تماما رؤية الناس، ينسى تماما كلام الناس، ينسى تماما اللي هيقوله الناس. انا هنسى ده كله لان انا دلوقتي مشغول بحاجه واحده بس. يا اخوانا انا ما عنديش حته في قلبي قد كده ابص فيها هي الناس هتقول عليا ايه وانا بصلي. انا كل اللي شغلني دلوقتي هو ربنا دلوقتي راضي عني ولا لا. اطرح على نفسك السؤال ده قبل العمل. اتنين، اكتر حاجه بتجلب للناس الاخلاص ان الانسان منا يدرب نفسه دايما على عمل السر، ان الانسان منا يدرب نفسه على ركعتين بالليل ومحدش يشوفه خالص. عارفين روح النهارده بالليل كده وقول انا هصلي ركعتين محدش في البيت تمن يشوفني. شفت بقى وانت قاعد مع والدك ووالدتك مش عارف ايه ومره واحده كده تعمل نفسك رايح تشرب فتروح تشرب وترجع تروح مش عارف تعمل ايه وترجع تروح تعمل ايه وترجع، خدت بالك؟ فهم اخر مره رايحين فين؟ ده اكيد هيجيب سندوتش ويرجع. فانت وانت رايح هما فاكرين انت رايح تعمل سندوتش، دخلت اوضتك صليت ركعتين ورجعت، انت هنا عملت ايه؟ انت هنا بتدرب نفسك انك تعمل طاعه معينه ولا يطلع ايه، ولا يطلع عليها احد، ولا يطلع عليها احد. الانسان منها يدرب نفسه دايما انه يعمل معروف. بص يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليجعل كل واحد منكم بينه وبين ربه خبيئة من عمل صالح. طبيعة الإنسان الصالح، طبيعة الإنسان الرباني، إن في بينه وبين ربنا عمل الجن الأزرق ما يعرفوش. الجن الأزرق ما يعرفوش. لو تصح إن أنا أقول الملائكة حتى ما تعرفوش ماشي، بس ما ينفعش أنا أقول كده، الملائكة عارفة. عارف كان محمد بن واسع يقول: أدركت سلف هذه الأمة يضع أحدهم رأسه على وسادة تنام عليها صاحبته، يعني هو وزوجته نايمين على المخدة واحدة، قد بل ما تحت خده من الدمع ولا تشعر به زوجته. واخدين بالنا؟ الراجل نايم هو وزوجته على ايه؟ وقال: وصام أحدهم 40 سنة ولم تعرف زوجته. كل يوم الصبح ونزل الشغل تعمله السندوتشات، ياخد السندوتشات يتصدق بها على المساكين، وهو راجع يرجع على المغرب يقول لزوجته يلا جهز لنا الغداء عشان انا جعان ما اكلتش من الصبح. تخيل الاخلاص يا اخوانا ان الانسان منا يكون في حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع عليها احد. رايح القاهرة فانا راجب الميكروباص اللي جنبي عامل نفسه نايم, اللي جنبي عامل نفسه نايم وكلنا شايفين انه نايم, واخد بالك؟ بس حقيقة الراجل انا ببص على ايديه كده انا شايف فيه حاجة. يعني ايه انا يعني لما يكون ايديه كده على رجله ورجله كده جنب رجلك على طول من الزحمة اللي في الميكروباص, فرجله عمالة فيها ايه, فيها تكة كده, رجله فيها تكة كده, فانت بتظن انه نايم ومش نايم. ده انت بتبص ده هو حاطط في ايده ختم تسبيح عمال يسبح وبيحسس الناس كلها انه ايه, انا على يمينه صاحبه وفي واحد على شماله وهو شغال تسبيح. ان كان ابن المبارك رحمه الله يذكر الناس وينصح الناس ويعظ الناس, فالعظة خنقته فهيعيط عامل كده ما اشد الزكام معلش شوية برد, وهو بيبكي وهو بيبكي. عود نفسك دايما ان يكون دايما في بينك عمل واحد بس, عمل واحد بس يكون بينك وبين ربنا لا يطلع عليه احد. ساعتها انت ذات نفسك بعد شوية تلاقي سبحان الله نفسك اعتادت انك تعمل هذا العمل السر. انا بقى قضية بقى ايه, احس دايما بالنفاق وان اعمالي كلها رياء. اذا عملت اللي انا قلت لك عليه ده وجاء بعد كده انت بتقول انا حاسس ان امرأي, فده شيطان, ده شيطان. لان الشيطان يا اخوانا ذكي, الشيطان ذكي. الشيطان مع اهل الطاعة مش هيجي يقول له خش اتفرج مش عارف على ايه, الشيطان ذكي جدا. ولكن واحد بيصلي قيام ليل هيقول له مش عارف روح اتفرج على فيلم ولا اتفرج على مسلسل ولا اتفرج, هو مش هيقول له كده, ولكن هيقول له ايه, انت كده مرائي. هو في الاوضه لوحده, يعني هو في الاوضه لوحده وقافل على نفسه وفي الاوضه لوحده محدش شايفه اصلا, فيقول انت كده مرائي. وصاحبنا طبعا لانه يعني مسكين اما قال صحيح تصدق انا مرائي, مرائي يا عم, المرائي ده بيعمل حاجه للناس, انت قاعد ما حدش شايفك. فالشيطان يضحك عليه يقول انت مرائي انت منافق, كفايه كده بقى نام احسن ما تكون بتعمل عمل يكون في رياء. وانت عارف بقى اول ثلاثه بتصعر بيهم النار مقام المرائي يعني. لا اذا جالك الشيطان بعد كده وقال لك انت مرائي قول له يا سيدي مالكش دعوه, دي حاجه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. وانا يعني فده من طرق الشيطان وحيل الشيطان. طيب في طفل في مركز الاورام بياخد كل يوم 5 أكياس دم, ووالدته مرافقه له وتعبانه لا تستطيع البحث, مين يتولى الامر ده يا اخوانا؟ مين يتولى امر رعايه الطفل ده انه كل يوم يسعى لتوفير الدم له على قدر المستطاع, على قدر المستطاع؟ مين في رقبتك؟ طيب ارفع ايدك انت كمان بقى يا احمد, ارفع ايدك يا احمد, انتوا الاثنين كل واحد يوم يرتب 5 أكياس له, متفقين؟ هو في الدور العاشر اسمه السيد زغلول, فهو الورقه معاك مش كاتبين الفصيله ماشي, فدي بتاعتك يا احمد انت صحيح. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى قوله إنه كان ظلوما جهولا, ما تفسير الآيتين؟ تفسير الآيتين ما المقصود بالأمانة ولماذا كان الإنسان ظلوما جهولا؟ أما الأمانة فاختلف أهل التفسير فيها, فبعضهم قال الأمانة هي الجوارح, هي أمانة ربنا وضعها عندك كأمانة. بعضهم قال الأمانة هنا العبادات والتكاليف الصلاة والصيام والزكاة, والأمانة تشمل ده وتشمل ده. فجوارحك أمانة, الدين أمانة كما قال بعض أهل التفسير, الطاعات والعبادات أمانة أنت مؤتمن عليها. للإنسان ظلوم لأن في كثير من الأوقات الإنسان لا يراعي هذه الأمانة. شوف النهاردة الأرض فيها مثلا 7 مليار بني آدم, 5 مليار لم يراعوا أمانة الدين, عبدوا الأصنام وعبدوا بوذا, بوذا الكافر, بوذا بتاع الأصنام, بوذا اليوم القيامة هو وأتباعه في النار لأنهم عبدوا وثن, عبدوا وثن من دون الله, بوذا ملحد, بوذا ملحد وأتباعه كفار وأتباعه في جهنم يوم القيامة. اللي يقول بقى سماحة ورحمة وحاجات الجميلة دي قولوا له ملايين المسلمين في بورما بيتذبحوا, يعني قولوا له الله يكرمك يا تسكت يا تقول كلمة عدلة, لان الناس قلوبها موجوعه باللي بيحصل للمسلمين في بورما, فهي تسكت تقول كلمه حلوه. حسبي الله ونعم الوكيل. إخوانا لا نستحي أبدا من معتقدنا, لا نستحي أبدا من معتقدنا. ومعتقدك ده تبقى ماشي في الكون كله رفع رأسك فوق بيه, ما تحطش رأسك في الأرض. بوذا لو عبدوا الأرض, لو أهل الأرض كلهم عبدوه. أنا أؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط يوم القيامة فيقول الله عز وجل للخلق ليتبع كل من كان يعبد غير الله في الدنيا من كان يتبع, فتتجلى الشمس لمن كان يعبد الشمس فتهوي في النار فيهون وراءها, ومن كان يعبد القمر ومن كان يعبد عزير يصور له عزير, يعني تبقى حاجة في صورة عزير من اليهود فيتبعونه فيهون في النار, ومن كان يعبد المسيح عيسى بن مريم يصور له صورة المسيح فيهون في النار. معتقدي ان يطلع دكتور في الجامعة ويقول ان لا يشترط الايمان برسول الله عشان تخش الجنة, لا يشترط الايمان برسول الله. ومن كفر بمحمد كافر, ومن كفر بمحمد مخلد في النار. الله يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله اي محمد فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. كلام واضح, دي عقيدتي, ده معتقدي, ده معتقدي ارفع راسي فيه. انما اداهن لبوذا, ما هو مره هنداهن لبوذا, ومره نداهن لاهل الكتاب, ومره نداهن وواحد تاني مخبول يطلع يقول المسلمين ارهابيين, ولما يتكلم على غير المسلمين يبقى بقه مفتوح قد كده. ايه ده, ايه ده, لما يتكلم عن كل امم الارض اللي بتقتل في المسلمين في كل وقت يقول ده دين السماحة والسلام, ولما تيجي عند المسلمين ارهابيين وحشين. لا لا لا, انا عقيدتي بوذا ومن عبد بوذا في جهنم, زي ابو جهل لما عبد كده اللات والعزة, اختار خالص اختار خالص. اما بقى اللي عايز يميع دينه واللي عايز يضل الناس فهذا يعني يراجع نفسه, لانه هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة, هيقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة, وربنا هيسأله هو بوذا كان فعلا حاجة كويسة وعباده حاجة كويسة, ربنا يسأله عن هذا الكلام, ربنا يسأله عما قال, فليراجع نفسه وليتب إلى الله سبحانه وتعالى, لأنه تكلم بكلمة لا يعلم خطرها على اعتقاده هو, على اعتقاده هو. وبعد شوية واحد بقى يطعن لنا في البخاري, واحد يطعن لنا في مسلم, واحد يطعن لنا مش عارف في الأئمة الأربعة, واحد يطعن لنا في السنة, واحد يطعن لنا في الدين, واحدة تقول مش عارف إيه. إيه ده أخوانا, أهم فترة في حياتك أصبح من الواجب علينا جميعا فيها نحن ندرس عقيدة, الفترة ده هي, الفترة ده هي أصبح فرض عين على كل إنسان منا يدرس عقيدته تاني ويراجع مسائل الاعتقاد مرة تانية. ليه؟ لأن أغلب من ضل في زماننا بسبب قضايا الاعتقاد, والعياذ بالله الناس بتكفر, بتكفر المسلمين, الناس دي ضلت بسبب مسألة اعتقاد. واللي طالع يقول بوذا دين جميل ودين حلو وقال ان ده دين, لا نقول له يا استاذ ربنا بيقول في القرآن ان الدين عند الله الاسلام, نقول له ان ربنا بيقول ان الدين عند الله الاسلام. اه لا, هو ده معبودهم, كارثة كارثة كارثة, ربنا بيقول الدين عند الله الاسلام, فيش دين تاني. ارجع تاني واقول يا اخوانا اللي بيكفر, اللي بيكفر, اللي بيكفر المسلمين وبيستبيح, اللي طلع النهارده بيطعن في السنه في عقيده فسدت. احنا محتاجين تاني بقى بسرعه نراجع عقائدنا ان شاء الله باذن الله, تخلصوا بس امتحاناتكم وباذن الله نبدا دوره جديده بسرعه في العقيده ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى, بحيث برضو نثبت العقائد بتاعتنا ونثبت الموروثات بتاعتنا الدينيه اللي طالعه من القران وطالعه من السنه. حاضر ماشي. لو سمحت سامحوني انا اتنفست, سامحوني انا غضبت, ولكن والله فعلا والله يا اخوانا والله والله العظيم الحمل يهد جبال والاغلب ساكت. اقسم بالله انا قعدت ابكي امبارح في قناه الرحمه اقول لهم انا مش عارف ارد على مين, يعني ارد على مين ولا على مين ولا على مين, ما هو كل يوم حد يطلع يطعن في دينك, كل يوم حد يطلع يطعن في دينك, ترد على هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. جالي امبارح مكالمه في الحلقه واحد من الغربية اتصل وانا برد في حلقة الرد على البحيري، واحد والله العظيم مخليني نفسيا متدمر، قاعد يعيط عياط، قاعد يعيط عياط. احنا لحد امتى ديننا هيفضل يتهان كده؟ لحد امتى ديننا هيفضل يتعامل فيه كده؟ يعني ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الدين هيظل محفوظ إن شاء الله. وقراءة الواحد للتاريخ من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كل اللي وقف قصاد الدعوة، وكل اللي وقف قصاد الدين، كل وقف قصاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل اللي حاولوا بقدر المستطاع إن هم يدمروا هذا الدين وعقائد الناس، بقوا في مزبلة التاريخ، وبقى هذا الإسلام، وسيبقى هذا الإسلام بإذن الله. عبد الكريم ابن أبي العوجاء ده واحد برضو من المجانين اللي كانوا ظهروا في تاريخ المسلمين، لما جاء أحد أئمة المسلمين عشان يقتله بسبب اللي فعله، قال كده كلمته: أتقتلني؟ خالد القصري أحد ولاة المسلمين قال له: هتقتلني؟ قال له: آه. قال: فما تصنع في 4000 حديث وضعتها فيكم، أحرم عليكم فيها الحلال وأحل لكم فيها الحرام، هتعملي في الحديث دي كلها؟ فقال: يبقى لها الجهابذة، يبقى لها الجهابذة، ابن المبارك وسفيان وغيرهما، هيبقى لها هؤلاء. وسبحان الله هذه الفتنة وقف لها العلماء وغربلوها غربلة، فتنة عصيبة مرت بالمسلمين زي فتنة خلق القرآن اللي تولها المعتزل الفسد في هذا الزمان، وقف لها العلماء كأحمد وغيره فضل الله، زالت هؤلاء، بقى ذكر أحمد. وأما من أججوا نار هذه الفتنة، حد يسمع عنهم حاجة؟ ما نسمعش عنهم حاجة، لا نسمع عنهم شيء. كل من وقف في وجه الدين لمزبلة التاريخ وسابق الإسلام. قضية والله يا أخوانا، قضية بس إن إحنا نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. إحنا ربنا يرى من أنفسنا خيرا، ربنا يشوف منا خير، يرى منا خير، وهو يتولى الأمر بعد ذلك. إن إحنا النهاردة يا أخوانا كل واحد فينا يبقى أولا حريص على عقيدته، حريص على دينه، وحريص على تربية كل اللي حواليه على العقيدة وعلى الدين. وصدقوني سيذهب كل من حارب هذا الدين لمزبلة التاريخ وسيبقى الدين، شاء من شاء وأبى من أبى. حد بيسأل آخر سؤال بقى عشان صالح طولنا النهاردة. لو سمحت يا شيخ، إحنا جنبنا ست كفيفة ومحتاجة فقيرة، وأنا بحب أروح أزورها لأن هي عايشة لوحدها، هل يجوز أني أخذ ليها فاكهة أو حاجات بسيطة من البيت من غير إذن والدي، مع العلم أني متأكدة أنه مش هيمنعني، بس أنا أحب عملي ده يكون سر بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، وينفع أتبرع من مصروفي كمان من غير إذنه إن شاء الله؟ يعني أولا ربنا يجزي بنتنا خير على هذه المشاعر الطيبة، يعني ربنا يجزيها خير إن هي مقذوف في قلبها حب الخير للناس ومساعدة الناس. بس أنا عايز أقولك حاجة، أوعي يعني الشيطان ما يخشلكيش من مدخل إنك تاخدي حاجة من البيت من غير معرفة الوالد عشان تعملي خير، وتقولي ده سر يكون بيني وبين ربنا. طب أنا هقولك حاجة، أنت خدي والدك كده في الأوضة وقفلوا الباب على نفسكوا، وقولي له أنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا عايز أعمل الخير ده، فممكن تسمح لي بأخد حاجات من البيت أوديها، ويبقى العمل ده سر بيني وبينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى أنت كده عملتي كذا حاجة، أولا استأذنتي والدك عشان المال يكون حلال، اثنين إنك شاركتي والدك كمان في الأجر، ثلاثة إن ممكن والدك لما يشوف حرصك ده هيقولك إيه، لا يا بنتي خدي المبلغ ده كمان إيه، ادي لهذه المرأة. فده الامر الاول. اما الامر الثاني هو مصروفك، فطالما والدك اداكي مصروف يعني هو بيقولك انت حرة فعلي في هذا المصروف ما تشائين، حبيت ان تنفق عليها ان انت تصرفيه، ده امر ليك ان شاء الله تفعلي فيه ما تشائين ان شاء الله. جميل. رائع. 50 جميل. جميل. إن شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. بس إن شاء الله والله يا أخوانا والله والله صدقوني، أنا ببقى على يقين دائما إن الإسلام كلما بيزداد الضغط عليه بيعمل إيه. أوروبا ضغطت قوي على المسلمين الفترة اللي فاتت، أعداد المسلمين هناك في أوروبا إسلاما بلا حصر. وهنا نفس الكلام والله، الضغط ده خلى الناس ترجع تاني، خلى الناس تسمع تاني. طمنوا يا اخوانا ان شاء الله الله نصر لهذا الدين. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على محمد وآله وسلم.
العلم بذنب الأدمي.